عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية طيبة مباركة، ويسعدنا اليوم وكل يوم اللقاء بحضراتكم في هذه الثواني والدقائق المثمرة الطيبة المباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. نأمل بإذن الله تعالى أن نستفيد مما يطرح من مسائل مهمة. الآن نبدأ هذا اللقاء لهذا اليوم، حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نبدأ فضيلة الشيخ هذه الحلقة بهذا السؤال. فضيلة الشيخ، نبدأ بهذه الرسالة التي وصلت إلينا، ويقول السائل في رسالته أنه موظف في شركة، ويقول أنه يدخر مبلغ من راتبه خلال سنوات للمستقبل كما يقول، وأن ليس له راتب تقاعدي. يقول فيما يتعلق في زكاة هذه الأموال، هل هذا المال عليه زكاة؟ أرجو إفادتي في هذه المسألة وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد في مثل هذه الأحوال دائما يعني ينبغي لمن يريد أن يخرج زكاة أمواله أن يحدد موعد بدء ملكيته للنصاب، حدود 350-380 دينار، فيكون هذا هو بداية موعد الحول. فإذا فرضنا مثلا أنه يعني ملك هذا النصاب في واحد رمضان مثلا من هذا العام، فواحد رمضان من العام القادم يكون قد مضى على هذا المال عنده حولا كاملا. فأي مبلغ عندك في هذا التاريخ بعد تمام الحول تحصي ما عندك من عقار مثلا للتجارة، أو عندك مثلا نقد سيولة، أو كل ما عندك مما تجب فيه الزكاة تجمع وتخرج منه 2.5%.
جزاك الله خير على هذا التفصيل. انتقل إلى رسالة أخرى فضيلة الشيخ. يقول الأخ المستمع أنه قرأ حديثا في صحيح مسلم معناه أن المرأة إذا أرضعت شابا بالغا يصبح محرما عليها بالرضاع، فيجوز أن يدخل عليها، والحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فما صحة هذا الأمر فضيلة الشيخ؟ أرجو إفادتنا في هذه المسألة مأجورا.
صحيح، ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه يدخل عليها أو يدخل عليها الغلام الأيفع، يعني الذي ما تحب أن يدخل عليها. كان سألتها أم سلمة يعني عن هذا الأمر، فقالت لها عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما، هذا مولى حذيفة، سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. هذا ربما الحديث المقصود في السؤال. هذا الحديث يعني تضمن أن سالما مولى أبي حذيفة كان يدخل فتحرجت منه أم سلمة فقالت لها عائشة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرضي حتى يدخل عليك. هذا الحديث مفهومه واضح في أن المرأة إذا أرادت أن يدخل عليها من كان من غير محارمها فترضعه، يعني تعطيه شيء من لبنها يعني في إناء فيشربه فيصبح في حكم الإبن الرضاعي لها. هذا الخبر لم تأخذ به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أم سلمة التي سألت، هي سألت اللي سألت هي زينب بنت أم سلمة حقيقة. أم سلمة نفسها لم تأخذ به بهذا الحديث، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأخذن به. وقلنا لعائشة والله ما ندري، لعلها رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. وأيضا الفقهاء اتفقوا على أن الرضاع المحرم هو ما دون السنتين، هو الذي يلحقه التحريم بالرضاع إذا كان الطفل عمره دون السنتين. هذا الذي يعني اتفق عليه الفقهاء على تفصيل في 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 هذا الأمر، لكن الاتفاق على أن الرضاعة المحرمة هي ما دون السنتين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذه الإجابة الوافية للمستمع الكريم الذي يسأل عن هذه المسائل المهمة. ننتقل إلى مسألة كذلك من الأمور المهمة في ما يتعلق بصلاة التهجد، ويقول المستمع أنه حريص على صلاة التهجد قبل الفجر، يقول أصلي 4 ركعات ثم أصلي الشفع والوتر، ولكن أحيانا لا أتمكن من القيام وأصحو بعد أذان الفجر، فهل أصلي الشفع والوتر؟ أرجو إفادتي في هذه المسألة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
نعم، يعني إذا فاتك الوتر فممكن أن تقضيه، بل من الفقهاء من يرى وجوب قضاء الوتر، والأغلب على أنه مستحب، يعني إذا فاتك فمستحب ومندوب أنك تقضيه، سواء تقضي يعني إذا تذكرت بعد أن صليت الصبح. هنا بعض الفقهاء ينص على أنه لا تقضيه إذا صليت الصبح، لكن إذا تذكرت قبل أو أثناء صلاة الصبح ممكن، أو قبل صلاة الصبح فممكن أن تقضيه، أو في أي وقت آخر في غير الأوقات اللي هي أوقات الكراهة. نعم.
سؤال يتعلق في أموال الزكاة، يقول ما حكم بناء مبنى للأيتام في بلد إسلامي من أموال الزكاة؟ أرجو إفادتي حول هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
بناء دار للأيتام، الحكم العام أنه يجوز أن تبنوا دارا للأيتام، لكن على أن تأخذوا بالاعتبار شروط لا بد منها مجتمعة، هذه الشروط كلها مع بعض لا يصح أن يؤخذ حدها دون الآخر، ممكن أن نضعها في 3 شروط: أن هذا المبنى يكون مقتصر على الأيتام، يعني لا يسكنه غير الأيتام الذين يعني بني من أجلهم، لأن شرط صحة الزكاة أن تكون لمسلم، فلا بد أن يسكنه الأيتام المسلمون فقط، غيرهم إذا أراد أن يسكن ممكن أن يدفع أجرة تعود مصلحتها للدار والأيتام، لكن لو كان صدقة من يريد أن يشمل المسلم وغير المسلم يعني يبني من الصدقات لا من الزكوات. ففي هذه الحال يسكنه المسلم وغير المسلم، الفقير وغير الفقير إذا هو يعني لم يشترط. فإذا الشرط الأول أن يسكنه الأيتام المسلمون، لأن شرط الزكاة أنها تكون لمسلم. الأمر الثاني أو الشرط الثاني صفة الفقر، يعني لابد أن يكونوا فقراء، لأن وإن كان السؤال مبنى للأيتام، ليس كل الأيتام يعني من الفقراء، قد يكون يتيما تجب عليه الزكاة إذا كان عنده يعني مال وتوافرت شروط وجوب الزكاة. فلابد أن يكونوا فقراء، أيتام فقراء، وليس وصف اليتم هو يعني الوصف الذي يعطى من أجله الزكاة، وإنما الفقر. الأمر الثالث أن هذه الدار أو هذا المبنى يخرج عن ملكية أصحابه، إذا بناه شخص أو بنته جمعية أو بناه أي جهة يخرج من ملكيتها ويصبح ملكا للأيتام الفقراء، ملكا لهذه الجهة. لأن شرط الزكاة التمليك، شرط الزكاة أن تملك المصرف أو المستحق، تملكه هذه الزكاة. فإذا كانوا يعني هو خصص هذا المبنى لفقراء معينين فهو ملك لهؤلاء المعينين بأسمائهم، يعني ملكية شائعة لهم. إذا لم يكونوا معينين، أي مثلا يدخل أيتام ويخرج آخرون ويأتي غيرهم، فهذا ملك لجهة الفقراء والأيتام الفقراء. وطبعا اليتم ينبغي أن يلاحظ أنه ينتهي بالبلوغ، يعني لا يظل اليتيم يتيما، ينتهي بالبلوغ. فإذا بلغ فقيرا استمر معه الفقر، فأيضا سيستمر له يعني السكنة في هذه الدار بوصف الفقر ولو كان كبيرا. وإذا كانت لغير معينين، وأيضا هذا الأمر الأخير، يعني إذا تمت التصفية، طبعا إذا كانوا معينين فالتصفية ستكون لهؤلاء المعينين، يعني إذا بيع المكان أو شيء من هذا القبيل. لكن إذا كان لغير معينين وتم التصفية مثلا بالهدم أو بالبيع ونحوه، فالمبلغ الذي يأتي من نتيجة البيع أو غيره هذا يعتبر مالا زكويا، يعني لا يرجع لمن بنى ولا للجهة التي بنت، وإنما يصرف في مصارف الزكاة في وصف الفقر مثلا، إذا كان هو كما هو في السؤال دار للفقراء. فهذا الذي يعني ينبغي أن يكون. فيجوز البناء إذن بناء هذه الدار بهذه الشروط التي ذكرناها.
بهذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا في الحلقات القادمة. الأسئلة أمامي كثيرة، وسوف يتم تباعا عرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة عليها. نتمنى للجميع أن يكون قد استفاد مما طرح من مسائل مهمة. نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم من خلال هذه الحلقة لهذا البرنامج الوقفة الدينية. نأمل أن تكونوا معنا مستمعي الكرام لنستفيد بإذن الله تعالى مما يطرح من مسائل مهمة من خلال هذه الحلقات. ونبدأ هذا اللقاء المبارك اليومي مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقائك.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله فالق الحب والنوى، مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، له الحمد في الآخرة والأولى، وله الحكم وإليه المآل والرجعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المصطفى، أزكى الورى وسيد الحنفاء، المبعوث بالحق والرحمة والهدى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي الأحلام والنهى والتابعين لهم بإحسان ومن اهتدى.
جزاك الله خير. نبدأ فضيلة الشيخ مشوارنا لهذا اليوم بهذا السؤال. فضيلة الشيخ، بعث إلينا المستمع الكريم بهذا السؤال قائلا: هل يجوز له شراء أرض لبناء مسجد عليها، وهذه الأرض كما يقول من لجنة خيرية، ويصبح بعد ذلك هذا الموقع وذلك المسجد باسم المتبرع نفسه؟ هل يجوز هذا الأمر يا فضيلة الشيخ؟ أفدنا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البر الغيامين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يجوز شراء أرض من لجنة أو من أي شخص مثلا مالك لهذه الأرض لتبني عليها مسجدا، فهذا طبعا لا شيء فيه. ربما يكون موضوع أن الشراء وبناء المسجد كله بقصد أن يكون باسم الشخص المتبرع أو الذي يعني اشترى المسجد. هو ما في بأس أن يشتري الأرض ويبني عليها المسجد، وتكون نيته يعني خالصة لله تبارك وتعالى، يعني ما يكون قصده هو الشهرة والسمعة، أو أن يقال والله فلان بنى المسجد أو باسم العائلة الفلانية أو كذا. المساجد لله تبارك وتعالى لأنها وقف. فإذا كان للسمعة والمباهاة فهذا من الرياء، ويخشى أن يحبط العمل. أما إذا كان نيته يعني خالصة لله تبارك وتعالى، يعني سواء سماه باسمه أو باسم شخص آخر، هذا لا يغير من الحكم شيء بالنسبة له. فهذا هو يعني ما ينبغي أن يكون.
جزاك الله خير. ونود أن نقول فضيلة الشيخ الشكر الجزيل لكل مستمعينا الكرام على هذا العدد الكبير من الفاكسات، ونتمنى أن يتابعنا الجميع. فضيلة الشيخ، وصلنا عن طريق الفاكس رسالة من المستمع يقول: هل صلاة الرجل المسلم في المسجد واجب؟ إن كانت واجب فما هي الأعذار المقبولة للصلاة في المنزل؟ وهناك أسئلة أخرى.
صلاة الرجل مع الجماعة في المسجد سنة مؤكدة، ومن الفقهاء من يرى أنها واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد على يعني من يترك صلاة الجماعة ويصلي في بيته. والذين يعذرون من الصلاة في المسجد مثلا المريض، الإنسان قد مثلا يكون منشغل انشغالا مهما مثلا، فيصلي في بيته لعجزه لمرضه لأي سبب، يعني يكون في سبب يمنعه من الذهاب للمسجد فيصلي في بيته وصلاته صحيحة إن شاء الله. لكن طبعا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أو الفرد ب 27 أو 25 درجة. هذا بالنسبة للصلاة في المسجد، ربما سبق أن فصلنا في هذا الموضوع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الوصية على أولادها أن تقوم بامتلاك كل المنزل الذي هو لها ولأولادها خوفا من عقوق الأولاد أو طيش سن المراهقة كما تقول من بيع المنزل الذي يأويهم، على أن تحفظ حقهم بالمنزل بوصية أو بأي طريقة أخرى مناسبة لهذا الغرض؟ أرجو إفادتنا حول هذا الأمر يا فضيلة الشيخ مأجورا.
إذا كان هناك مثلا عقار أو منزل ينبغي أن يسجل باسم أصحابه أو المستحقين له، مثلا الورثة ينبغي أن يسجل باسم الورثة سواء كان بعضهم صغيرا قاصرا أو كبيرا أو عاقلا أو مجنونا، كل هؤلاء أهل للتملك، فينبغي أن يسجل بأسمائهم. ولا يجوز للولي مثلا أنه يقول اللهم قصر أنا سجل باسمي عشان ما يضيع، لا، لابد أن يسجل بأسمائهم وهو يكون وصي، أو هي المرأة مثلا الأم تحفظ هذا المال، هذا كل أمر طيب. لكن المشاكل تأتي فيما لو سجل باسم شخص معين، الأب أو الأم، ثم حدث وفاة أو حدث إشكال أو فتضيع الحقوق، فلا يجوز في مثل هذه الأحوال أن يسجل الشخص العقار باسمه مهما تكون الأسباب. طبعا إذا كان الطفل مثلا أحد الملاك فيحفظ له ماله حتى يرشد، وما في خشية من أنه يتصرف، لأنه لا يجوز له أن يتصرف في بيع عقار مثلا لأنه دون السن القانوني للتصرف. وإذا كان بلغ غير عاقل مثلا مجنون أو كذا يحجر عليه، ففيه يعني ضمانات لعدم ضياع المال.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا السؤال. يقول السائل: ما هو حكم تأخير الصلاة عن وقتها، وهل هناك أسباب يقبل بها تأخير الصلاة؟
طبعا لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها، بمعنى أنه يخرج الوقت وأنت لم تصلي، يعني دخل وقت الظهر ولم تصلي حتى دخل وقت العصر، هذا المقصود بتأخير الصلاة عن وقتها، معناه أنك تصلي الصلاة قضاء. وإذا دخل الوقت فأفضل الأوقات هو أول الوقت، لأنه كما ورد في الحديث أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل الوقت فتقوم وتصلي، وطبعا إذا كان في جماعة تنتظر الجماعة، وممكن أن تصلي في وسط الوقت وآخر الوقت، لكن لا يجوز أن يعني تنتظر حتى يخرج الوقت ثم تصلي، إلا لعذر مثلا مرض أو سفر، فالمريض والمسافر يجوز لهما أن يعني يقدم يجمع ويقدم الصلاة، مثلا يصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر أو الظهر مع العصر في وقت العصر.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ في رسالته وفي آخر سؤال في هذه الرسالة: هل يجوز التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو لغرض الذكرى، ماذا ترون في هذا الأمر؟ أفدنا ماجورا.
التصوير الفوتوغرافي الذي يعني نراه يعني يرجح إن شاء الله أنه لا شيء فيه، وخاصة للأمور الحاجة كالنواحي الأمنية مثلا في الجواز السفر والبطاقة المدنية وما أشبهها من أمور، هذا لا شيء فيه، لأنه في الأصل أيضا لا شيء فيه، لأنه حبس للظل، ليس فيه مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، يعني مجرد حبس للظل، وهو الشخص نفسه لا تحريفة ولا يعني عمل بالنسبة للمصور. وكذلك تصوير الفيديو مثل ظهور الشخص في التلفزيون أو في كذا، كل هذه من جنس واحد، التصوير كله من جنس واحد أو يعني من نظام واحد. لكن بالنسبة للفيديو خاصة يعني ينبغي أن يحذر الشخص إذا كان تصوير مثلا عائلي، ينبغي أن يحذر الشخص أو تحذر المرأة من أن تنسخ منه نسخ أو يصور، أو لأنه يعني طبعا إذا انتشر قد يسبب مشاكل في هذا الأمر.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، ونأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا في الحلقات القادمة يوميا كما تذاع من قبل إذاعة دولة الكويت. نرجو بإذن الله تعالى أن ننتبه لهذه الحلقات وأن نستفيد مما يطرح من مسائل مهمة. نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين إن شاء الله أن يدوم هذا اللقاء. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بحضراتكم. نسعد دائما بطيب متابعتكم فهذه حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية، آملين بإذن الله تعالى أن نستفيد مما يطرح من مسائل مهمة في هذا اللقاء اليومي. الآن نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بالترحيب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادة الغرر والتابعين لهم بإحسان وما تعاقب المساء والبكر، وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول المستمع الكريم: وافقت أنا وزوجتي على إجراء عملية طفل الأنابيب كما هو معروف بعد مرور 7 سنوات بدون حمل، وهي عملية ناجحة كما أبلغنا الطبيب، وتتم العملية بأخذ الحيوان المنوي من الزوج وبويضة من الزوجة وتلقيح البويضة به ثم إعادته إلى رحم الزوجة، وهذه العملية معروفة لدى الجميع، فما هو حكم هذه العملية؟ وهل يجب الغسل في هذه المرحلة أو في المراحل التالية لهذا الأمر؟ أرجو توضيح هذه المسألة من الجانب الشرعي، وهل يجوز أن نحدد جنس الجنين لأن ذلك ممكن في طفل الأنابيب؟ نرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر ومعرفة رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالإجابة على السؤال الأول. بالنسبة لأخذ ماء الرجل أو ماء المرأة وخلطهما فيما يسمى أطفال الأنابيب، هذا العمل لا يوجب الغسل، يعني إذا أخذ من الرجل ومن المرأة لا يوجب الغسل، لأن إيجاب الغسل إنما هو في العشرة أو المعاشرة الزوجية، وهذا الذي يتم فرادة، يعني أن يؤخذ من الرجل ويؤخذ من المرأة، هذا يعني لا يوجب الغسل إلا إذا كان بشهوة، يعني ما دام إذا كان بشهوة فإنه يوجب الغسل، أما إذا أخذ بطريقة ما دون إثارة شهوة فهذا لا يوجب الغسل في هذه الحال. وهو يمر بالمرحلة الأولى، يعني أن يؤخذ من الرجل ويوضع في رحم المرأة، يعني التلقيح خارج، أول شيء يتم خارج الرحم، هذا لا يوجب الغسل، ثم يوضع في الرحم أيضا لا يوجب الغسل في هذه الحال. هذا بالنسبة للجزء الأول. بالنسبة للجزء الثاني وهو اختيار نوع الجنين، يعني ذكر أو أنثى، هذا لا شيء فيه، يعني إذا كان في هذه العمليات ممكن أن يكون فيه اختيار لا شيء فيه، إذا يعني تم هذا طبعا بمعرفة الطبيب والطبيبة أو الطبيبة المختصة. والمسألة ليست عقائدية، يعني ما يريده الله تبارك وتعالى يحدث، يمكن يطلب ذكرا فيخرج أنثى، وممكن أنثى فيخرج ذكر، لكن الأخذ بالأسباب ما فيه شيء. أولا من ناحية أن الحيوان المنوي مأخوذ من الرجل والبويضة من المرأة نفسها، وكل ما هنالك في تدخل بطريقة علمية لتغليب الذكورة على الأنوثة أو الأنوثة على الذكورة. فهذا الفعل يعني لا شيء فيه، يعني لا منافة فيه، لا ينافي مراد الله تبارك وتعالى، يعني ما يريده الله عز وجل يحدث، لأنه لا يحدث في الكون شيء إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. وهذا هو مقتضى العقيدة الإيمانية الصحيحة في مسألة القضاء والقدر. فالله عز وجل عالم علما سابقا بأنه سيقع هذا الشيء ويحدث هذا الشيء، فما يريده الله تبارك وتعالى يقع، ولا شيء في هذا أن يتمنى الإنسان نوع الجنين. فالله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فهذا يعني مما ينبغي للمسلم والمسلمة أن يسلم به، واختيار نوع الجنين إن شاء الله لا شيء فيه في هذه الحال.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، تحدثتم عن الغسل في هذا المجال لكن لم تتطرقوا إلى مسألة الوضوء، فهل يجوز الوضوء بالنسبة للمرأة والرجل بعد انتهاء هذه العملية؟
هو يعني الخارج من السبيلين هو الذي يوجب الوضوء، فهذا يعني خارج من يعني بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، فالخروج شيء من أحد السبيلين هذا يوجب الوضوء، نعم، لكن لا يوجب الغسل.
جزاكم الله خير. ننتقل فضيلة الشيخ إلى سؤال آخر. يقول الأخ في سؤاله، يقول: هذا الرجل طلق زوجته 3 طلقات فقط، ذكر هذا الأمر، يقول سأل فقالوا له إن زوجته تعتبر طالقا ويعتبر هذا الطلاق طلاقا بائنا لا تحل له حتى تتزوج شخصا آخر، فهل يجوز أن يعقد عليها شخص آخر وبعد العقد يطلقها فتعود إلى زوجها الأول، وما الحكم إذا عقد عليها الزوج الثاني ورفض أن يطلقها؟ ماذا يكون حكم الشرع في مثل هذه المسائل؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
أولا، المرأة المطلقة طلاقا بائنا طلقها 3 مرات كما هو حال السؤال، هذه لا تحل لزوجها الأول حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولا بد أن يدخل بها الزوج الثاني دخول حقيقي، دخولا حقيقيا، وما يكفي مجرد العقد ولا مجرد الخلوة. يعني في العقد الأول يعني في أحكام بالنسبة لتمام العقد والخلوة، هنا لا بد من الدخول الحقيقي. وورد في السنة ما يؤيد هذا المعنى في حادثة مشهورة: امرأة رفاعة القرضي لما طلق زوجته فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وأتت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، يعني حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. كانت تريد أن ترجع لزوجها الأول بعد أن طلقها 3، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الدخول. فكون هذا الشخص يتزوج لا بقصد أن يتزوج المرأة وإنما بقصد أن يحللها لزوجها الأول، هذا محرم بالإجماع، وهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، بل ولعنه في بعض الأحاديث، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعن الله المحلل والمحلل له، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نقول إن هذا محرم. كون تزوجها ثم غير رأيه، لا يريد أن يحللها لزوجها الأول ويتم زواج معها، هذا العقد في هذه الحال لا صحيح، يعني له أن يتمسك بالعقد ولا يطلق في هذه الحال.
جزاكم الله خير على هذه الإجابة الوافية. وننتقل بهذا السؤال فضيلة الشيخ. يقول الأخ المستمع يريد تفسيرا لهذا الحديث، وهل الحديث يشمل النساء والرجال أم الرجال فقط؟ يقول هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. أخرجها البخاري ومسلم. يقول السائل: هل هذا المقصود في الأمر الرجال فقط أم النساء والرجال؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
المقصود هنا الرجال والنساء فيما يخص النساء، وذكر الرجال في كثير من الحالات يعني أو الأحاديث يذكر الرجال للتغليب، وهذا يعني من التعبيرات المستخدمة في لغة العرب أنهم يذكرون الرجال ويعتبرون النساء داخلين في الرجال. فكل ما يتعلق بالثواب والعقاب والأجر على الأعمال الطيبة من الذكر والقراءة وكل هذه يشترك فيها الرجال والنساء. والحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء السبعة يستثنى منهم ما هو خاص بالرجال يعني الإمام العادل مثلا، وما عدا ما لا يخص الرجال يشترك فيه النساء والرجال، فهو ليس خاصا بالرجال.
جزاك الله خير. ومستمعي الكرام، كانت هذه الإجابة للسؤال الأخير في حلقة هذا اليوم. نودعكم على الخير دائما، ونتمنى بإذن الله تعالى أن نستفيد مما يطرح من مسائل مهمة. نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية طيبة مباركة، ونتمنى بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا من خلال هذا اللقاء اليومي لنسعد جميعا بهذه الإجابات الوافية من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. ونقول دائما أحبتنا الكرام الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده عبد الله ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في يوم المحشر، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أيها الأحبة الكرام، نبدأ معكم هذه الحلقة لهذا اليوم، حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. نبدأ بهذا السؤال، تقول المستمعة الكريمة تقول أنها يعني أمرت من قبل الأطباء بإسقاط الجنين، وتقول وضحوا لي الأطباء أن هذا الأمر فيه خطورة على حياتي، فوافقت على إسقاط الجنين، وسمعت أن المرأة إذا أسقطت وكان عمر الجنين من 80 إلى 90 يوما فإنها تصلي وتعد هذه استحاضة، وسمعنا أنها كالاستحاضة عند النساء، فما رأيكم فضيلة الشيخ في هذه المسألة، وما دليل على من قال أنها كالمستحاضة؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السمعية الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ معكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. إذا كان الجنين الذي أسقطتيه كما تقولين بطلب أو بأمر من الأطباء، وعادة يكون في لجنة من الأطباء هم الذين يقررون مثل هذه الحالات، وكان في خوف على حياتك، فهذا لا شيء فيه في هذه الحال، لأن حياة الأم مقدمة على حياة الجنين، لأن حياة الأم يعني مستقرة ومؤكدة، وحياة الجنين محتملة، والأم تعتبر أصل بالنسبة للجنين، فتقدم لعدة أحوال. الذي أسقطتيه كما تقولين هو ليس بين 80 و90، إذا كان عمره أقل من 80 يوما ففي هذه الحال يعتبر يعني لا تعتبرين نفساء، ما تعتبرين نفساء، يعني كما هو معلوم النفساء لا تصلي ولا تصوم، وبعدين تقضي الصوم دون الصلاة. إذا كان أقل من 80 يوما فهنا بعد الإسقاط والتنظيفات وكذا تبدأين بالصلاة بشكل طبيعي والصوم وكل الأحوال. أما إذا كان بعد 80 كما تقولين من 80 إلى 90، بعد 80 مطلقا 90 أو أكثر، في هذه الحال يكون الحكم كحكم النفساء، كأنك قد ولدتي، يعني تستمرين ما لا تصلين ولا تصومين حتى ينقطع الدم، حتى تطهرين. يمكن تطهرين بعد أيام قليلة، ما في بأس، العبرة بالطهارة، بعدها تصلي وتصومي. وطبعا السبب في هذا هو أن الفقهاء وأيضا العلماء الآن الأطباء قالوا بأن الجنين يعني يبدأ تشكله بعد 80 يوما، يعني الفقهاء قالوا إذا تشكل، الفقهاء الأطباء الآن قالوا يتشكل، يعني تبدو معالم الجنين أطرافه تبدو وتتشكل ابتداء من 80 يوما فأكثر، لذلك دار الحكم مع تشكل الجنين أو عدم تشكله. فإذا تشكل الجنين بدت ملامحه ومعالمه وتقسيماته، فالمرأة في هذه الحال تعتبر إذا أسقطت تعتبر نفساء. أما قبل التشكل هذا فلا تعتبر نفساء، بمعنى أنها تصلي وتصوم وأحوالها أحوال عادية.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، تقول المرأة في سؤالها، تقول أن عمري يقارب 45 عاما لكن يظهر علي شيب بشكل كثير وكبير، تقول وهذا الأمر يحرجني، فأود أن أسأل عن حكم الشرع في مسألة صبغ الشعر، وأنا طبعا تقول أنها سيدة محجبة لكن هذا الأمر يحرجها كثيرا، فأرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
يجوز لك أن تصبغي الشعر، بل يرغب لك أن تصبغي الشعر باللون، أي لون، حتى باللون الأسود أو غيره، اللون الذي ترغبينه، لأن هذا هو من باب الزينة للمرأة، وإذا كنت متزوجة فهذه زينة لزوجك، ولذلك نقول يرغب فيه بالنسبة لك كامرأة متزوجة، حتى لغير المتزوجة، يعني ما دامت تستر شعرها كما تقول بالحجاب، ولكن يعني لا ترغب أن تظهر به أمام زميلاتها وأهلها وحتى محارمها، فيجوز لك أن تصبغي باللون الأسود أو بغيره، هذا من الزينة المرغب فيها سواء للزوج أو للأهل أو الصديقات ما دام في بيتك.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل، يقول تزوجت من امرأة أجنبية وقد أسلمت قبل الزواج، وهي مرأة صالحة، وقد يعني أكملت دراستي في هذه الدولة الأجنبية وكانت معي، وعندما طبعا أنهيت دراستي أحضرت زوجتي معي، إلا أن والدي أخذ موقف من هذه الزوجة ولم يعني لم يحب هذه الزوجة، فطلب مني الطلاق، وهي في حقيقة الأمر يا فضيلة الشيخ هي امرأة ملتزمة حتى في مسألة النقاب، والآن هي تحاول حفظ القرآن الكريم، فهل أسمع كلام والدي وأطلق هذه المرأة الصالحة، أو ماذا، هل أكون عاقا إذا لم أنفذ ما يريد الوالد؟ أرجو تبيان رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
نقول يعني عليك الثبات على زواجك والحرص على زوجتك، ولا تسمع لقول والدك وأنت صاحب القرار في هذا الأمر، يعني الأمر اللي علاقة بينك وبين زوجتك هذا يخصك ما يخص والديك، والداك ممكن يتدخل في أمور تخصهما، حقوقهم مثلا، كونك تعق والديك مثلا بسبب الزواج أو بسبب كذا هذا حقوقهم، أما العلاقة بينك وبين زوجتك هذا لا شأن لوالديك بهما، كيف هي علاقتك، كيف تربون أولادكم كذا، هم ينصحوا هذا شيء مطلوب، وليس لوالدك عليك شيء في هذا، ولا تسمع لقوله لئلا تتحمل، يعني يخشى أنك لو طلقتها لمجرد طلب والدك، وخاصة أنها في غربة ربما هذا يؤثر عليها، ويعني ما عندها حتى الجأ إليه، ربما تسول لها نفسها أنها ترجع إلى بلدها وترتد وتكون أنت السبب في هذا والعياذ بالله، فيخشى أنك تأثم إذا طلقتها لغير سبب، فعليك أن تتمسك بها، ووالدك يعني هذا ليس حقوقا، وعليك أن تبين لوالدك، وهي عليها أن يعني تبالغ في يعني الصلة بوالدك ووالدتك، يعني بين فترة وأخرى تزورهما وتهاديهما الهدايا وتظهر لهما حسن التعامل، وأن أظهر والدك لها خلاف ذلك.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ، من المعروف أن المسافر يقصر من صلاته ويجمع بين الصلوات، ولكن سؤالي يتعلق في صلاة السنن، هل على المسافر أن يصلي السنن؟ فقد سافرنا أنا والأصدقاء فبعضنا صلى والبعض لم يصلي، نرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
السنن ويعني السنن الراتبة والنوافل، إذا قلنا السنن الراتبة يعني نقصد فيها 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهذه يستحب أن تواظب على أدائها في الحضر. لكن في السفر أغلب الفقهاء يرون أيضا أنها تكون مستحبة، مستحبة أيضا في السفر لمن وسعه الوقت، استدلوا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على راحلته، يصلي الفريضة ينزل من على راحلته يصلي الفريضة، يصليها مع الصحابة رضي الله عليهم، ويصلي السنن النوافل يصليها على الراحلة. وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المسافر لا يصلي الرواتب، ولعل قولهم يعني أدلته أقوى لقول أحد الصحابة أنه صحب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة فصلى الظهر ركعتين ثم أقبل بوجهه على الصحابة، فوجد بعض الصحابة يعني يصلون، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال يصلون، أو قال يسبحون يعني يصلون، قال لو كنت مسبحا يعني مصليا لأتممت صلاتي، يعني إذا كنت بصلي ركعتين الفريضة ثم ركعتين السنة أصليها فريضة. فثم قال يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على يزد على ركعتين حتى قبضه الله. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا يعني مثل ما نقول نصف الموضوع، ويعني عبد الله بن عمر من أكثر الصحابة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يعني يكون هو الأولى. لكن من صلى منكم السنن ففعله صواب، ومن لم يصلي السنن ففعله صواب أيضا. نعم،
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة. ومن لم يسمع سؤاله فسنطرح الأسئلة على فضيلة الدكتور عجيل تباعا بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة، سنسمع بعض الأسئلة. نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.